الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. من تنبيهات مباحث المعاطاة هو كيف لنا أن نتعرف على البائع، وكيف لنا أن نتعرف على المشتري. في البيع اللفظي التعرف على البائع وعلى المشتري الأمر واضح. مثلا في البائع يقول بعت، المشتري يقول اشتريت. الألفاظ هي التي تعرف بأن هذا بائع وذاك مشتري. فلا يوجد عندنا أزمة في معرفة البائع في البيع اللفظي، وكذا لا يوجد عندنا أزمة في التعرف على المشتري في البيع اللفظي. واضح هذا؟ الصوت واضح؟ وين سيدنا؟ لا مزحنا. بلي. طبعا قد لقائل أن يسأل يقول لسه شنو فائدة هذا البحث؟ نعرف هذا بائع ونعرف هذا مشتري، شنو فائدة؟ الجواب مثلا في باب الخيارات، أن بعض الخيارات ثابتة للمشتري، بعض الخيارات ثابتة للبائع، وبناء على التحقيق بأن الخيارات تثبت للمعاطاة كما اختاره سابقا، حينئذ لا بد من التعرف على البائع والمشتري. كما أنه في باب القضاء نحتاج موارد متعددة، نحتاج التعرف من هو البائع ومن هو المشتري. إذن لا أزمة في معرفة البائع والمشتري في العقد اللفظي. أما في المعاطاة حيث ليس في البين لفظ، فكيف لنا أن نعرف من هو البائع ومن هو المشتري؟ مصنف يذكر في المسألة ثلاثة صور، وحكم الصورة الأولى يعطيها، حكم الصورة الثانية يعطيها، الصورة الثالثة هي وشككها إلى صورتين لبين المنهج، ثم يذكر أربعة أقوال في الصورة الثالثة، وهو يختار من الأقوال الأربعة القول الثاني. هذا هو منهج البحث، أكرره حتى ندخل الآن في تفاصيل البحث. أصل التساؤل شنو؟ كيف لنا أن نتعرف على البائع، وكيف لنا أن نتعرف على المشتري؟ صنف يذكر ثلاث صور، حكم الصورة الأولى واضح، حكم الصورة الثانية واضح، حكم الصورة الثالثة الذي تنشق إلى صورتين، إلى حالتين. صورة ثالثة يذكر فيها أقوال أربعة، هو يختار من الأقوال الأربعة القول الثاني، يختار القول الثاني. هذا بحثنا. أما الصورة الأولى يقول لو كانت المعاطاة بهذه الكيفية، كما لو كانت خبز بفلوس، معاطاة بين الخبز الذي نسميه متاع والفلوس الذي هو النقد، كانت نحو معاطاة أحد طرفين عوضين متاع والعوض الآخر ثمن. هذه الصورة رقم واحد. في هذه الصورة صاحب المتاع هو البائع وصاحب الثمن هو المشتري، صاحب الثمن هو المشتري. طبعا ليش احنا نقبل هذه الفكرة؟ دائما اللي عنده فلوس شنسمي هو المشتري، دائما المشتري شي يسوي؟ ينطي فلوس وياخذ في مقابل شنو؟ متاع. دائما لما واحد يشتري حاجة شي يطي فلوس في مقابل ياخذ هذا. بس انا ابدا ابين لك اصل الفكرة، عملية البيع كما قلنا سابقا، هذا ترى حققناه سابقا، عملية البيع غير عملية الشراء. عملية البيع تمليك، عملية الشراء تملك. عملية البيع تمليك، دائما تمليك للمبيع. فأحد الباع شو يسوي؟ يقوم بدور التمليك، تمليك المتاع إلى من؟ إلى الآخر. الآخر لما هذا يعطي تمليك هذا الحاجة الذي وهو المتاع يتملكه تملكا تبعيا. لذا دائما عملية البيع تمليك بالأصالة وتملك للمبيع بالتبعية. طبعا المشتري الفلوس شنو؟ سابقا بينا قلنا الفلوس مو تمليك، وإنما الفلوس دفع وفائي. دفع وفائي يعني شنو؟ معانا هو قال لي أملكك المبيع بشرط أن تعطيني فلوس، فالفلوس دفعها شنو؟ لأجل الوفاء مو لأجل أنه عملية تمليكية. وإلا لو إلا الآن واحد يجي يقول بوي إحنا نجي نقول المشتري هذا الشخص الذي بيده نقد صاحب النقد هو يقصد التمليك، صاحب الفلوس هو الذي يقصد التمليك، وذاك الآخر صاحب المتاع يتملك بالتبع. ولما ينطي البضاعة والأجناس والمتاع ينطيها وفاء، صار صاحب الفلوس ينصر بائع، لأن حقيقة البيع شنو؟ عرفت البيع وعرفت الشراء. البيع تمليك، الشراء تملك. عملية البيع تمليك بالأصالة، عملية الشراء تملك. وأما الدفوعات البعدية مقصودي العوض، ذاك وفائي، ذاك وفائي. مرحوم الشيخ يقول العادة، طبعا أنا راح أحط خلفية بعد ذلك، بس حقيقة البيع والشراء شنو عند الشيخ؟ وهذا حققه، حقيقة البيع تمليك. من يقوم بدور التمليك يسميه بائع. من يقوم بنفس المتاع، من يقوم بدور التملك بالتبع يصير مشتري. وأما العوض الآخر لا يدخل في سياق التمليك والتملك، وإنما العوض الآخر يدخل في دائرة الوفاء، وفاء بالأمر بالعقد بالمعاوضة. الآن هذا بينته، الآن أريد أبين خلفية أخرى. يا أخوان المشتري إلى غرض بالمتاع، يعني روح ورا يا بحث تحت الأغراض، وهي قضية عرفية وجدانية، يعني لك أن ترجع إلى وجدانك حتى تتقبل هذه الفكرة. المشتري الآن كل واحد من عندنا مشتري لما يريد يتلبس حقيقة الشراء هو لا يرى موضوعية لفلوسه، وإنما أغراض كلها قائمة على ماذا؟ على أساس المتاع، هو يطلب المتاع. البائع لا يرى موضوعية لمتاعه، فنقول له البائع أنت ليش بعت الكتاب؟ يقول أنا ما لي غرض بالكتاب. يا أيها المشتري لماذا اشتريت الكتاب؟ يقول تمام غرضي في من؟ في الكتاب. البائع ملحاظ المتاع يقول أنا لا غرض لي، لا غرض لي. أما المشتري يقول أنا لي غرض. فالمرحوم الشيخ يقول الصورة الأولى من الصور الثلاثة فيما لو انعقدت صفقة المعاطاة على أن يكون أحد العوضين متاع والعوض الآخر ثمن فلوس، يقول صاحب الفلوس تنسميه مشتري، وصاحب المتاع نسميه بائع. اللهم إلا إذا، هاي اللهم استثناء، اللهم إلا إذا صاحب الفلوس صرح. شلون صرح؟ قال عني أملكك المال. احنا مو قلنا حقيقة البيع وتمليك؟ فإذا تصريح من؟ من صاحب الفلوس. قال أملكك المال والبائع وصاحب المتاع ايش قال؟ قال تملكت المال. هنا منو صار البائع؟ صاحب الفلوس صار هو البائع، وصاحب المتاع صار مشتري. ليش؟ لأنه صار تصريح. أما إذا ماكو تصريح، إذا ماكو تصريح ظاهر المتاع والثمن والمال ظاهر أن صاحب المتاع هو الذي يقوم بدور التمليك وذاك يقوم بدور التملك. هذه الصورة الأولى. فشنو صارت الصورة الأولى؟ إذا صفقة معاطاة كان أحد العوضين متاع والعوض الآخر مال، فإن صاحب المتاع هو البائع، وصاحب الأثمان والدراهم والدنانير هو المشتري. اللهم إلا أن يجب التصريح من قبل صاحب الدراهم مثلا بأن يقول أنا أقوم بدور التمليك أملكك الدراهم، وذاك يقول تملكت الدراهم، فحينئذ صاحب الدراهم يصير بائع، وذاك صاحب المتاع يصير مشتري. هذه الصورة الأولى وهي واضحة. الصورة الثانية، الصورة الثانية احنا حتى نتعقلها هو يذكر في غير مثال، بس انا اذكر لك المثال الدارج. انت شايف ذول اللي يروحون للقرى والأرياف، طبعا القرى والأرياف شو يسوون؟ عندهم حنطة وشعير، يجي شخص يجيب متاع الى القرية، قماش ماش ونحو ذلك. فهنا شنو العوضين؟ احد العوضين القماش، والعوض الثاني الحنطة. يعني كلا العوضين صار من المتاع. هاي الصورة الثانية فرق عن الصورة الاولى. وين الصورة الاولى؟ كان المعاوضة متاع ودراهم، الصورة الثانية كل من العوضين متاع. هنا بعد شلون تثبت من هو البائع ومن هو المشتري؟ هاي الصورة الثانية. يقول المصنف وهو صحيح، يقول في الحقيقة والواقع أن صاحب الحنطة يصير مشتري وصاحب القماش يصير بائع. صاحب القماش يصير بائع وصاحب الحنطة يصير مشتري. يا بليز، يقول في الحقيقة خلينا نرجع إلى الأغراض. هذا الذي طلب القماش طلبه لغاية في القماش أم لا؟ ليس له غاية في القماش. فلاح لما استقبل القماش استقبله على أنه غرضه في القماش أم لا؟ الجواب نعم، غرضه في القماش. أما ذاك صاحب القماش لما سلم القماش واستلم مكانه شنو؟ حنطة. نقول له أنت تريد الحنطة؟ يقول له أنا أريد فلوس، بس أنا ما عندي فلوس، فقبلت الحنطة بدل الفلوس. ففي الواقع هذه حنطة مرآتية إلى الدراهم. صحيح هي متاع، لكن أنا الذي أستقبلها، أنا ليس لي غرض بالحنطة، أنا ما أريد أطبخ، أنا غرضي الفلوس، أنا ما عندي فلوس، طاني حنطة، فالحنطة عندي بمثابة الفلوس. ليس، شوف العبارة، ليس الذي استقبل الحنطة له غرض في الحنطة، بخلاف الذي استقبل القماش فإن له غرض بمن؟ بالقماش. إذا كان كذلك صار من البائع ومن المشتري، صار الذي ينطي القماش بائع، وصار الذي ينطي الحنطة شنو صار؟ مشتري. صار الذي ينطي القماش بائع، وصار الذي ينطي الحنطة شنو؟ مشتري. ها هذه الصورة الثانية. واضح الصورة الثانية؟ إذن الصورة الثانية شنو؟ أكررها، وإن كانت المعاطات بين عوضين كل منهما متاع لكن مع فارق في دائرة القصد، فإن أحد الشخصين له قصد في ذلك الشيء والآخر ليس له قصد، فإن الفلاح له قصد في القماش، أما بالنسبة للشخص الذي وفد القرية لم يكن له قصد بالحنطة، يقول أنا ما أزرع ولا أي حنطة ولا أي أطبخ، يقول حينئذ إذا اتضح هذا فكأنما الحنطة هي بقوة المال، فإذا هي بقوة المال فصير أشبه ما يكون معاوضة قماش بمال، وإن هي عبارة الأولية شنو؟ قماش بحنطة، لكن وروح إلى ماذا؟ بسبب عالم الأغراض، قماش بماذا؟ قماش بمال. فإذا قماش بمال تصير حالة حال الصورة الأولى، وإحنا سبقا قلنا صاحب المتاع بائع وصاحب الدراهم مشتري، فيصير حالة حال الصورة الأولى. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، هم كل من المعاوضتين متاع كالصورة الثانية بعد التعريف، إما أن كلا الطرفين ليس له غرض، يعني كل منهما كان يقصد المالية، هم الأول هم الثاني، مو أحدهما يقصد الموضوعية والآخر يقصد المالية، لا اثنيناتهم يقصدون المالية أو اثنيناتهم يقصدون الموضوعية. الصورة الثالثة، إذا قلت لك الصورة الثالثة تنحل إلى صورتين، ليش؟ بين الصورة الثالثة أكرر وراح أمثل لك بمثال واحد. صورة الثالثة شنو؟ أن يكون المعاوضة عبارة عن متاعين، هم هذا متاع هم ذات المتاع، خب لهنا واضح كالصورة الثانية، لكن في دائرة القصد، إما اثنيناتهم يريدوها الموضوعية أو اثنيناتهم يريدوها الطريقية، اثنيناتهم يريدوها الموضوعية أو اثنيناتهم طريقية، يعني شو اثنيناتهم موضوعية؟ يعني هذا أبو مثالنا السابق، نفس مثالنا السابق جيبه، شنو مثالنا السابق؟ أبو هذا واحد راح منا إلى القرية ومودي قماش وياه، وذاك قال له هاك حنطة، هذاك يريد يلبس القماش وهذا شنو يريد يطبخ، مو تفترض انه لا يريد ان يطبخ، استاذ هم الذي استقبل القماش يعتقد ان القماش ويقصد ان القماش له الموضوعيه يلبس القماش، وهم ابو الحنطه في استقباله للحنطه لم يكن مجرد ماليه وانما ماذا قصد الموضوعيه، واضح الفارق بين الصورة الثالثة والثانية؟ أو اثنيناتهم قصد الجنو الطريقية، مثل واحد بائع سيارة، بائع سيارة روح للمعرض طيبين قالوا بالمعرض هو ماخذ سيارة ذاك جاي سيارة، واثنيناتهم هم دلالين، اثنيناتهم هم دلالين، مو تفترضهم جانين، لا اثنيناتهم دلالين، فهذا يبدل وذاك يبدل، لكن هذا يبدل يقول لك شنو؟ يقول لك يا سيارة بفلوس، ذاك هم يبدل هم يقول بفلوس، فالقضية كل منهما يقصد ماذا؟ المالية، لا ذاك له الموضوعية فيما وصل إليه ولا الثاني يقصد الموضوعية فيما وصل إليه، بل كل منهما يقصد ماذا؟ الطريقية. فإذا الصورة الثالثة كل منهما يقصد الموضوعية فيما وصل إليه، أو كل منهما يقصد الطريقية فيما وصل إليه. جيد، هذه هي الصورة الثالثة. شيخ نحشي قال المحتملات أربعة، الأقوال في المسألة أربعة. القول الأول نقول كل واحد منهما بائع ومشتري، بائع من جهة ومشتري من جهة أخرى، كل منهما. فلا يمكن أن نقول واحد منهم بائع والآخر مشتري، لا، نخلي أصبعنا على هذا الذي إجى للقرية نقول أنت بائع، بائع لمن؟ للقماش. وأنت مشتري لمن؟ للحنطة. ونجي للفلاح نقول له أنت بائع لكن للحنطة، وأنت مشتري للقماش. كل منهما بائع ومشتري. يقول هذا احتمال وجيه. هو يقول هذا الاحتمال يفيدنا في صدق البائع والمشتري في باب القضاء، ولكنه لا ينفعنا في باب أحكام البائع والمشتري. يا بل إجني فعله، يقول لأن ظاهر الأدلة أحكام البائع أو أحكام المشتري إنما تثبت في معاملة يكون عندنا بائع واحد أو مشتري واحد، مو أن تكون معاملة اثنيناتهم بائعين واثنيناتهم مشتري. الأدلة منصرفة، أحكام البيع أو أحكام المشتري منصرفة إلى يا صورة وحدة بائع ووحدة مشتري في صفقة واحدة، لا أن في صفقة واحدة عندنا بائعان وعندنا مشتريان. هذه معادلة. صحيح يسمى بائع، كل منهما يسمى بائع وكل منهما يسمى مشتري. هذا الاحتمال الأول الذي ذكره. فالاحتمال الأول شنو من الاحتمالات الأربعة؟ كل واحد منهم يصير بائع ويصير شنو؟ مشتري. حلو، هذا الاحتمال الأول تهنا. القول الأول. القول الثاني وهو الذي يميل إليه، وهو الذي يميل إليه، قال أن الذي يدفع أول، فجعل المدار على ماذا؟ على الدافع الأول. كل من يدفع أولا هو بائع، وكل من يأخذ أولا هو المشتري. فنشوف منه جاهل الطير، أبو الحنطة أنطي لو أبو القماش أنطي ياهم العزمة، إذا أبو الحنطة تطول فصار ماذا؟ هو بائع، وذاك الذي أخذ أولا صار مشتريا، صار مشتري. وبعبارة يقول الدفع الأول أمارة التمليك، والأخذ الأول أمارة التملك. ونحن قلنا حقيقة البيع شنو؟ تمليك، وحقيقة الشراء شنو؟ تملك. وأما ما وراه فهي وفاءات، وأما ما وراه من الدفوعات فهي شنو؟ وفاءات. فالدفع الأول من يدفع أول؟ سواء كان الدافع الأول صاحب القماش أو صاحب الحنطة، الذي يدفع أولا ماذا يقال؟ يقال بائع، لأنه يقصد التمليك. والذي يأخذ أولا ماذا يقال له؟ مشتري. ليش؟ لأنه تعريف التملك هو هذا، تعريف المشتري التملك. وأما ما وراءه من معاوضة، من أمور، من استلامات، هذه كلها تدخل في دائرة الوفاء. هذا ورأيي فيها. القول الثالث قال والله احنا في الصورة الثالثة لا نقول كل منهما بائع ومشتري، ولا نجعل العبرة بالدفع الأول، لا لا، وإنما شو نقول؟ نقول هذه مصالحة، هذا مو بيع، هاي مصالحة، هذه مصالحة وليست ببيع، تدخل في باب المصالحة. هنا مصالحة، الشيخ هم يعلق، أنا أعلق لأنه سابقا اعتمد على تعليق سابق أنا، ويهمني التعليق مو في مقام جوابه، يهمني شيء يقول. قال هذه أصلا لا تسأل، تعب نفسك من هو البائع ومن هو المشتري. في الصورة الثالثة أصلا ماكو بيع وشراء، وإنما شكو صلح، هو عبارة عن تراضي في عملية الاستبدالات، وهو الصلح، وهو الصلح. هذا ما أفاده المرحوم القول الثالث. أقول أنا سابقا، أنا أضيفا، إذا تذكرون الصلح، الشيخ قال يا الصلح هو تراضي من الطرفين، لكن مع شرط على أن يكون المقصود الأول عبر الصلح والتسالم. الصلح والتسالم، بحيث يكون المقصود الأول لهم التسالم والتصالح والتراضي، مو أنه قصودهم غير التسالم. عملية الصلح، شنو عملية الصلح؟ أنطيك شيء وآخذ مكان شيء، وقصدي وقصدك من البداية على ماذا؟ على التراضي، هذا يسمى الصلح. أما إذا كان قصدي وقصدك مو تراضي، وإنما قصدي وقصدك تمليك وتملك، ما له معنى نفترض هنا صلح. الصلح قوامه ماذا؟ أن يكون المنشأ حين الإنشاء قصد التسالم، وها هنا ليس فرض المسألة أن يكون في البين قصد التسالم والتراضي، وإنما شكل قصد التمليك والتملك، فلا مجال لأن يفترض في البين صلح. هذا القول الثالث. القول الرابع والأخير، والله الصورة الثالثة بشقيها، لا كل منهما بائع ومشتري، ولا أن الدافع بائع وذاك مشتري الدافع أولا، ولا أنها صلح. إذن شنو؟ قال معاوضة مستقلة، معاوضة مستقلة، مدركها إلا أن تكون تجارة عن تراضي. أنا مو ملزمين إلا بيع، مو ملزمين إلا بيع، رفع تجارة. فإذا صار تجارة، فالتجارة بعد لا يشترط من هو البائع ومن هو المشتري، فصارت معاوضة مستقلة. دليل شرعيتها عمومات القرآن من قبيل إلا أن تكون تجارة عن تراضي. عشان ايش عدل؟ هذا الشيخ يقول هذا هم، لا طبعا هو ما يعلق، احنا نعلق. يقول والله هذا هم غير مقبول. ليش جابه غير مقصود مقبول؟ احنا نقبل ان ما ليس بيع فهو تجارة او معاوضة مستقلة، لكن اذا فرضنا اننا نتحدث في سورة فيها قصد تمليك وتملك، شرطي تطردها من البيع وتدخلها في معاوضة مستقلة. المعاوضة المستقلة إذا ما بيها قصد تمليك وتملك، وإحنا فرضنا قصد تمليك وتملك، فما تقدر أنها تجردها عن كونها بيع وشراء حسب فرضنا. إحنا فرضنا في المسألة ماذا؟ أن أحد الطرفين قد قصد التمليك والطرف الآخر يعرف البين قصد على التمليك والتملك. فإذا قصد تملك وتملك لا محالة، لا بد دور في محورية البيع ولا مجال للقصد. هذا طبق لك هذا. فيها صورة من الصورة الثانية، الصورة الثانية خل أتذكرها، ها الصورة الثانية، واحد جاي من القرية وجاي بقماش، ولكن فلاحش عنده حنطة. نسألك، هذا الجاي من القرية هو في الحقيقة ليش يستقبل الحنطة؟ عنده غرض بالحنطة؟ قلت لا، إنما غرضه وين؟ والفلوس. الحنطة صارت مرآة إلى الفلوس، يعني تدري شنو؟ واقع المعاملة، راح أقول لك واقع المعاملة. أعطيك، جنبت نفسي بعت واشتريت حتى تلتزم بها، أعطيك القماش بثلاثة كيلوات من الحنطة التي تساوي، ترى هذا يضمر هاي العبارة، التي تساوي درهما. فواقع المعاملة شنو؟ أعطيك قماشا بدرهمين، هذا واقع المعاملة. أعطيك قماش بثلاثة كيلوات من الحنطة، ترجمة ايش تصير؟ وفق الأغراض، وفق الأغراض، ترجمة ايش تصير؟ أعطيك قماشا بثلاث كيلوات من الحنطة التي تساوي درهمها. فالمعاملة وين من بين المصاري؟ بين القماش والدرهم. واحنا ايش قلنا؟ أصحاب الفلوس شو نسميهم؟ نسميهم مشتري. وأصحاب المتاع شو نسميهم؟ بياض. دائما البائع شنو؟ صاحب المتاع. والمشتري شنو؟ صاحب الفلوس. أو بتعبير آخر، البائع لا يكون له غرض في مبيعه، أما المشتري له غرض في المبيع. أنا اليوم لما أروح للفجار أقول له حمد اعطيني كيلو طماطة، غرض اليوم أكل أطبخ، أما ذاك طب مو غرضه بالطماطة، ذاك شنو غرضه؟ بالفلوس. البائع أغراضه بالمال، بالمالية، أما أنا أغراضي بالمتاعية والعينية. أنا أريد أطبخ أكل، بينما ذاك شنو يريد يسوي فلوس حتى يروح يشتري البضاعة من جديد. يلا شوف تطلع الصور. الأمر الثالث والتنبيه الثالث. بس قبل ما نشرح في التنبيه الثالث، قلت هذا التنبيه نحتاج إليه في المعاوة في المعاطاة، أما في العقد اللفظي ما نحتاج إليه، لأن في العقد اللفظي مبين البائع من يقول بعتك والمشتري يقول من اشتريت، ما نحتاج إلى تطواله. الكلام في المعاطاة الذي ما بها ألفاظ هنا شلون؟ طبعا هم عرفت المعاطاة التي تكون إما إيصالية وإما إعطائية، أما إذا كانت بالمقاولات ذات الألفاظ الملعونة هم بعد ما عندنا مشكلة، وإنما مشكلتنا وين؟ فيما لو كانت المعاطاة إيصالية أو معاطاة إعطائية. أما المعاطاة بالألفاظ الملعونة فالأمر أيضا كاللفظ. تمييز هو يقول الأمر الثالث منعقد على ماذا؟ تمييز البائع من المشتري في باب المعاطاة حتى نرتب أحكام البائع على من نعرف من نقول أنه هو البائع، ونرتب لأنه للبائع أحكام وللمشتري أحكام أخرى. جيد. في المعاطاة الفعلية، فعلية غير توضيحي، المعاطاة هي دائما في دائرة الفعل، يعني لا في دائرة القول. فعلية هنا مو بمعنى بالفعلي، وإنما فعلية المقابل القولي. المعاطاة الفعلية للقولية الصورة الثلاثة. الصورة الأولى، يلا تعال الصورة الأولى لا تنسى، شنو؟ معاوضة أحد طرفي العوضين متاع والطرف الآخر فلوس، صاحب المتاع بائع وصاحب الفلوس مشتري، مع كوني أحد العوضين مما تعارض جعله ثمنا. ثمنا أي كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة. هاي الصورة الأولى واضح، شنو واضح؟ فإن صاحب الثمن الفلوس شي يصير؟ هو المشتري، وصاحب المتاع شي يصير؟ بائع. ما لم يصرح بالخلاف، يصرح بالخلاف يعني إلا إذا قال صاحب الفلوس إيش قال له؟ أملكك المال، أملكك الفلوس، وذاك يقول له تملكت الثمن والفلوس. إذا تلبس صاحب الفلوس بماذا؟ قال أملكك الذي حقيقة البيع، وذاك الآخر صاحب المتاع قال ماذا؟ تملكته. واضح العبارة إلا عن يرد؟ طبعا العبارة يعني مناسب يضيف لها إضافة، شنو يضيف؟ ما لم يصرح بالخلاف ويقصد الخلاف، إنه مو بس التصريح، وإنما تصريح مضمر بقصد، أما تصريح بلا مضمر بقصد فيه، فلا بد أن يكون التصريح اللفظي مع القصد. هاي الصورة الأولى، مو مهمة. صورة ثانية، صورة ثانية ما اسمه الإنسان هذا أبو القماش، يطرح للقرية وأعطى قماش واستلم شنو حنطة، هو راح يبدل بمثال. وأما مع كون العوضين من غيرها، غيرها يعني غير الأثمان، غير الأثمان، غير الدراهم والدنانير والمعدن كذا، يعني كان أي كان، تقول أي كان كل من العوضين من المتاع، أي كان كل من العوضين من المتاع. خف الثمن، شنو الثمن؟ الثمن هو الحنطة. ليش الحنطة؟ لأنه مستقبل الحنطة ليس له غرض بالحنطة، وإنما غرضه ماذا؟ بمالية الحنطة لا بنفس الحنطة. ومين يطلب؟ ومين يطلب؟ فالثمن شنو راح يعرفه؟ الحنطة هو الثمن. يا بليش الحنطة ثمن مو القماش هو ثمن؟ لأنه الذي يريد أن يستقبله لا يقصد الحنطة بما هي حنطة، وإنما يقصد الحنطة بما هي فلوس. بينما أبو القماش تكمل الذي يستقبل القماش وهو الفلاح بمثالنا، فإنه يستقبل القماش بما هو قماش مو بما هو فلوس، فأحدهما يستقبل المتاع بما هو فلوس، والآخر يستقبل المتاع بما هو له موضوعية لا بما هو فلوس. فالثمن ما قصداه قيامه مقام الثمن في العوضية. مثلا راح يمثل، فإذا أعطي الحنطة اكتب بما أنها مال في مقابل اللحم، بما أنه مقصود بالذات لا بما أنه مال. فالحنطة بما أنا أبدل مثال القماش والحنطة، هو مثل مثال الحنطة واللحم، أنت ليش تغير بالمثال؟ وإحنا عم نخليك مع الحالة العرفية المأنوس بها في الخارج. عادة هذول البياع يروحون للقرية يأخذون قماشات ويأخذون زين شغلات قدورة وما قدورة ويبيعها على الفلاح ويأخذ مقابل شنو؟ حنطة. فإذا أعطي الحنطة في مقابل اللحام قاصدا أن هذا المقدار من الحنطة يساوي درهما هو ثمن اللحم، يعني قصد الحنطة بما له من المالية. فيصدق أرسل ماذا يقال؟ أنه اشترى اللحم بماذا؟ بالحنطة. اشترى اللحم بالحنطة، يعني شنو تقول؟ أن يكون صاحب الحنطة مشتري وصاحب اللحم شي يصير بائع. وقد ينعكسه، يعني شنو قد ينعكسه؟ يعني لا، اللحم يكون مقصودا كما لو شنو كان قصاب وجاء فد واحد عنده حنطة، فإن القصاب يدفع اللحم لا بما له من الموضوعية وإنما بما له من المالية، بينما أبو الحنطة يقصد اكتساب اللحم بما له من الموضوعية. شوف العبارة. وإذا انعكس انعكس الصيد، فيكون المدفوع بنية على الضابط، فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدراهم والدنانير يصير ثمنا التكمل، وصاحبه هو المشتري، وصاحبه والذي له الموضوعية يكون شنو؟ مثمنا، وصاحبه بائع. هذا سواء حنطة أو لحم أو أي شيء ثالث. هاي صورة ثانية. الصورة الثالثة نرجو إلى هذا، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك.